زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام صلاة العيد، وقلنا إن صلاة العيد ركعتين من غير خلاف، وقلنا إن صلاة العيد ركعتان من غير خلاف بين العلماء، وأنه لا راتبة قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأما التطوع المطلق قبلها فمحل خلاف، وإذا تطوع في بيته قبل الذهاب للمصلى أو بعد الرجوع منه فلا حرج من ذلك عند أكثر العلماء. وأما المصلى فقيل لا يصلي وقيل يصلي، ورجح الحافظ ابن رجب رحمه الله أن مصلى العيد ليس بمسجد، وأن للجنب والحائض المكث فيه. وأما الاستدلال بكونه مسجدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض باعتزال المصلى، فأجاب عنه بأن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة التسعة على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن حال سماع الخطبة، فتح الباري لابن رجب. ويؤكد ذلك رواية مسلم رحمه الله تعالى: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. ولا خلاف بين العلماء في أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وأنه لا ينادى لها الصلاة جامعة على الصحيح من أقوال العلماء. وصفة صلاة العيد أنه يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبرا، فإذا انتهى من القيام يكبر خمس تكبيرات ويقرأ سورة الفاتحة وسورة، وقيل سبعا في الأولى خلاف تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لورود ذلك عن بعض الصحابة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الله عز وجل بين كل تكبيرتين، ويدعو أيضا. وهذه التكبيرات والذكر بينها سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، وورد من غيره من الصحابة غير ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى والثانية حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. أي أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه رحمه الله، أنه يرى، يعني قاعدة عنده، أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هنالك نص فاصل قاطع فإن ذلك كله يكون جائزا، لأنه رحمه الله يعظم كلام الصحابة ويتبعه، فيقول: إذا لم يكن هنالك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع فيجوز الكل. الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين. ذكرنا أنه يستحب أن يقرأ في الأولى سورة سبح، وفي الثانية الغاشية، وكذلك ورد القراءة في الأولى بقاف القرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وأنه بعض الصلاة يخطب خطبتين، وعلى هذا عامة الفقهاء من السلف والخلف، والسنة البدء بالصلاة ثم الخطبة، والاستماع لخطبة العيد سنة. وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ أنه افتتح خطبة العيد ولا غيره بالتكبير. وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه استفتح خطبتي العيدين بالحمد ثم كبر بعد الحمد، وهو الأظهر قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن حضر صلاة العيد فإنه يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، فيجمع أهله في البيت يصلي بهم جماعة مثلا، ومن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، فلا بد أن يصلي الجمعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد. فالتكبير يوم العيد من السنن العظيمة، ويبدأ من إعلان العيد، فإذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان تبدأ ليلة العيد فيبدأ التكبير، والدليل على ذلك قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والسنة رفع الصوت بهذا التكبير لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير ودعوة الغير، فيستحب للناس إظهار التكبير في يوم العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية. قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير، قال حتى يأتي الإمام المصلى ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك المغني. والتكبير في عيد الفطر مطلق غير مقيد في الفطر. وأما بالنسبة لبدايته فقيل يبدأ من إكمال عدة رمضان سواء برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. يعني لو أكمل رمضان 30 يوما حتما إذا غربت الشمس سنكون دخلنا في ليلة العيد، وبالتالي نكبر الله بعد ما أكملنا العدة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب إلى متى يستمر هذا التكبير؟ خروج الإمام إلى الصلاة. لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكمال على ما هداكم، فأمر بالتكبير بعد إكمال الصيام وذلك لغروب الشمس من ليلة شوال، فاقتضى أن يكون ذلك أول زمان التكبير. الحاوي الكبير، هذا الكتاب الذي ذكر فيه ما تقدم. وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح، مجموع الفتاوى. وقيل يبدأ التكبير يوم العيد من وقت الخروج للمصلى حتى يخرج الإمام. قال الماوردي رحمه الله أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعا، فأما في ليلة الفطر فمذهبنا أنه سنة أيضا. وقال مالك والأوزاعي وأحمد إسحاق يبتدئ بالتكبير يوم العيد. وقال النووي في المجموع قال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد. قال ابن المنذر فأما سائر الأخبار عن الأوائل فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة، فممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي أمام الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى. عن الوليد المسلم قال سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين فقال نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا، صححه الألباني في الإرواء. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد حتى يأتي المصلى يكبر، كبر حتى يأتي المصلى. وروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى المغني. وليس في شيء من الآثار عن الصحابة أو التابعين التكبير ليلة عيد الفطر، لذلك قال أصحاب القول الثاني بهذا، والراجح والله أعلم الأول لتكملوا العدة ولتكبروا الله، هذا نص القرآن. ونحن نعلم أن إكمال العدة يبدأ من غروب شمس آخر يوم رمضان. طيب قال المصنف رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة، يعني أن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، ويوجد في الأضحى تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما المطلق فيبتدئ من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، ويكون في جميع الأوقات، في الليل، في النهار، في الأماكن المختلفة، في الطريق، في الأسواق، في المساجد، في المنازل، وفي كل موضع يجوز ذكر الله تعالى فيه، لقوله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال البخاري رحمه الله في صحيحه وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، يعني الخيمة الكبيرة العظيمة، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. طيب، هذا بالنسبة لي المطلق. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة. هذا بالنسبة للمقيمين في البلدان، يعني ليس الحجاج. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فأول صلاة فيها تكبير مقيد، يعني بعد السلام، ما هي؟ فجر يوم عرفة. آخر صلاة فيها تكبير مقيد عصر يوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق. طيب، فالتكبير المقيد هو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات في عيد الأضحى خاصة، واتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. يقول أيضا مواصلا حديثه الحافظ ابن رجب في فتح الباري: وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي العمل به أو يكتفى بالعمل به كدليل، يعني أنه عليه عمل الأمة. ويبتدئ التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر في يوم الثالث من أيام التشريق. حكى هذا القول الإمام أحمد إجماعا من الصحابة، حكى عن عمر وعلي وابن سعود بن عباس. وقد ورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وصححه النووي في المجموع والألباني في الإرواء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب، يعني لا يكبر في مغرب الثالث عشر. وقد رواه ابن أبي شيبة وصححه النووي في المجموع أيضا والألباني في الإرواء أيضا. وقد ورد مثل ذلك عن غير من الصحابة. فقال الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك: فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. يعني لو جاءك واحد قال لك هذا التكبير، هذا المقيد، هذا المطلق، وأنت من وين جبتوا هذا الكلام؟ في حديث صحيح؟ نقول مرفوع ما في. طيب يقول: وبناء على إيش؟ بناء على ماذا؟ نقول: على الآثار التي صحت عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا، وهي حجة. بل بعضهم قال إن إجماع الصحابة على هذا وإجماعهم حجة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن منذر وغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يكبر عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. طيب، هذا التكبير كما قلنا في حق من غير الحاج، في حق المقيمين في البلدان. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير. فإذا الحاج متى يكبر التكبير المقيد؟ بعد صلاة ظهر يوم العاشر. طيب، قال ابن قدامة: وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بتلبية المغني، ولكن لو كبر فلا حرج، لما رواه البخاري عن محمد بن بكر الثقفي قال: سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات، سألوا عن ماذا؟ عن التلبية، كيف تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة للوقوف بها نقول نعم. طيب التلبية؟ نقول يخلطها بالتلبية. التلبية أظهر، ولكن خلطها بالتكبير ورد. والحاصل أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء بالنسبة للمقيم. أين؟ في أي الأيام؟ المطلق والمقيد في 5 أيام: يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، هذه 5 يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد لأهل البلدان. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر ذي الحجة فماذا يوجد فيه؟ تكبير مطلق وليس التكبير المقيد. ثم قال المصنف رحمه الله في صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير في العيدين شيء، ولكن وردت في ذلك آثار عن الصحابة، فمنها ما جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة، قال الألباني في إرواء الغليل إسناده صحيح. والحافظ أبي شيبة ذكره في مكان آخر في مصنفه أيضا بتثليث التكبير. وإذن يجوز هذا أو هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه أيضا الألباني في إرواء الغليل. وكان سلمان رضي الله عنه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال ابن حجر في فتح الباري: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، انتهى. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. مصنف من أبي شيبة وسنده صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: وهو يدل على التوسعة في الأمر، وإطلاق الآية يقتضي ذلك. يعني الآية تكبر الله، تكبر بصيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد بالتثنية، ولا بالتثليث، ولا الله أكبر على ما هدانا، والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فإذا المسألة في هذا واسعة. لكن ما هي الصلوات التي يكبر خلفها؟ قال شمس الدين الزركشي الحنبلي رحمه الله: أما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة، عقب الصلوات المفروضات في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، شرحه على الخرقي. أما خلف النوافل فأكثر العلماء لا يرون التكبير خلف النوافل. فتح الباري لابن رجب. وإذا صلى الفريضة وحده فهل يكبر؟ نحن الآن قلنا صلوات الفريضة جماعة هي التي يكبر خلف التكبير المقيد. طيب إذا صلى وحده، قال الزركشي فيه روايتان، المشهور منهما لا يكبر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال التكبير على من صلى في جماعة، رواه حرب وغيره. وقال أحمد أعلى شيء في هذا الباب حديث ابن عمر أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه نذهب شرح الزركشي على متن الخرقي. وأثر ابن عمر قد رواه ابن المنذر في الأوسط عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر. وقال الطائفة يكبر وإن صلى وحده، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، رواية عن أحمد. طيب ماذا بالنسبة للنساء؟ لا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. فتح الباري لابن رجب. وقد جاء في صحيح البخاري عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. طيب إذن إذا صلت المرأة مع الرجال في الجماعة فإنها تكبر التكبير المقيد ولكن تخفض صوتها بالتكبير. طيب إذا صلت المرأة منفردة وإذا صلت في بيتها، ففي تكبيرها الخلاف الذي في الرجل المنفرد، والذي ورد عن الصحابة عدم التكبير، فهي أولى بعدم التكبير. طيب ماذا بقي لدينا في موضوع النساء؟ ما قلنا إذا صلت منفردة وإذا صلت مع الرجال جماعة، جماعة النساء. وإن صلى النساء جماعة ففي تكبيرهن روايتان عن الإمام أحمد، فمذهب أبي حنيفة ورواية لا يكبرن، ومذهب مالك والشافعي ورواية يكبرن. فتح الباري للرجل. أما ابن المنذر رحمه الله فإنه رجح التكبير في كل الحالات السابقة، وقال قال الله جل ذكره واذكروا الله في أيام معدودات، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فعمم بقوله واذكروا الله في أيام معدودات الجميع ولم يخص أحدا، اذكروا كلكم رجالا نساء فرادى جماعة، فغير جائز أن يستثنى المنفرد ومن لم يصلي جماعة ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة، ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات وفي النوافل ومنفردين ومجتمعين رجالا ونساء دخل في جملة من صلى وحده أو صلى في جماعة أو فاته بعض صلاة الإمام. هذا كلام ابن المنذر في كتابه الأوسط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبين مذهب الحنابلة، فلو صلى وحده أو صلى نافلة أو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة، ويعني عندهم أن صلاة الجماعة المفروضة هي التي يكبر فيها. وقال بعض العلماء إن التكبير المقيد سنة لكل مصلي، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤداء ومقضية للرجال والنساء في البيوت، والقول الأول أخص وهذا أعم. وقال بعض العلماء إن سنة في الفرائض سواء كانت مؤداء أم مقضية انفرادا أو جماعة دون النوافل. والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمه الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا فإننا نقول، يقول شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع الأمر في هذا واسع. يقول إذا رأينا، شوف هذه قواعد مهمة مفيدة لطالب العلم، إذا رأينا اختلاف العلماء رحمهم الله في مسألة ولم نرى فيها نصا فاصلا فماذا نقول؟ الأمر في هذا واسع، يعني كبرنا ما كبرنا ما ننكر، انفرد اجتمع ما ننكر، لكن هو قضية تحري ما هو الأفضل، ما هي السنة مثلا، ما الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. قال: فإن كبر بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه، لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله، انتهى. والمسبوق ببعض الصلاة يقضي ما فاته ثم يكبر عند جمهور العلماء. طيب، إذا قام من مجلسه ونسي التكبير، واحد كان جالس بعد الصلاة قام ونسي التكبير، قال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ماشيا كما هو. وقال أصحاب الرأي: إذا خرج المسجد فليس عليه أن يكبر. قال الشيخ بن عثيمين: فالقول راجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد. يعني لو واحد سلم وطلع مباشرة يكبر، لكن لو واحد سلم بعد الصلاة ونسي التكبير جلس مدة طويلة، جلس نص ساعة في المسجد، خلاص فاته موضع التكبير المقيد وعنده التكبير المطلق. قال الشيخ في الشرح الممتع: فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد ولا بحذفه، لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فاتت بفوات وقتها، ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة، خلاص دخل في المطلق. طيب، هل يكبر عقب صلاة العيد؟ لا يكبر عقب صلاة العيد لعدم وروده والاشتغال الناس بالتهيئ للخطبة، فإذا سلموا من صلاة العيد ما في تكبير، يتهيئون لسماع الخطبة الإنصاف. قال في شرح الممتع: فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشارع من العبادات فالأصل فيه المنع، لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة، يعني حتى نقوم بها. ولذلك ما يحدث اليوم من اختراع عبادات في رسائل الجوال، شوف الليلة رأس السنة الميلادية سنجتمع إن شاء الله الساعة 12 ليلا للصلاة، حتى إذا نظر ربنا إلى أهل الأرض فوجدهم في المعاصي والفواحش والمحرمات واللهو واللعب نكون نحن قائمين نصلي. شوف اختراع الفكرة، يعني استحسان، أنشر تؤجر، وإذا احتاط أنشر لعلك تؤجر، وإذا شدد وإني سائلك عنها يوم القيامة، فهو اللي يسأل على كيفه يوم القيامة، هو يسألك أو ما يسألك، يعني هو الأمر يعني إليه في ظنه. طيب، هل في شيء اسمه صلاة الساعة 12 ليلة رأس السنة الميلادية؟ يعني ترى الآن اخترعنا صلاة، نعم الطريقة معنى هذه الرسالة أنه تم اختراع إضافة صلاة جديدة للصلوات النوافل اسمها صلاة الساعة 12 ليلة رأس السنة الميلادية، ويلا نتواصى ونتعاهد. إيش ليه؟ هذا ما يفعله الجهل، هو يمكن نيته يعني حسنة، يجو يعني هو من باب مناكفة النصارى، لكن لما تأتي إلى الشرع تجد أنه اخترع عبادة، وقت عبادة بتوقيت معين، ليلة معينة، ساعة معينة، ودعا الناس إليها وإلى الاجتماع عليها، إن كل يلا الله الساعة 12 الله على طول. وهذه يعني هذه تأتي المصيبة من الجهل، جهل بقواعد. الأصل في العبادات المنع حتى يثبت الدليل، وين الدليل على هذا؟ من استحسن فقد شرع، والتشريع لله، وليس أي واحد تخطر بالي فكرة ويستحسنها انشر. فرصة، رسائل الجوال مجانا. ولذلك الآن سبحان الله هذه الأيام أو إذا صار فيها موسم مثل هذا رسائل مجانا، خلاص تظهر كل المصائب. يعني أي واحد عنده فكرة خطأ صح منحرفة، خبر قديم عن فيلم دنماركي قديم صار له ما أدري كم، طلعوا من الجوال ونشر، وطلع الرسالة بعدها واللي بعدها، وين والناس تنشر، ومساكين بعضهم يقول هل هذا خبر وأنا كأني شايفه قبل هذا، رسالة هذه كأني شايفه. وأما الأعداد فعلى كيفهم، يعني أرسل إلى 8 تسمع خبرا طيبا. أرسل إلى 10 يجيك مليار حسنة، أرسل إلى 9 كل واحد يحدد حلقة. وإذا ما حصل وإذا ما سويت ويا ويلك، وسوف أسألك وأمانة في رقبتك وما راح أسامحك وإلى يوم القيامة. يعني إلزام ما لم يلزم به الله ورسوله، وتحريج على الناس في شيء ما أوجبه الله ولا رسوله، وأكذا. وأسهل شيء على الناس أن كل واحد يقول إيش أخسر، يلا أول 8 في قائمة الأسماء انشر، وتدخل طبعا في متواليات عددية وهندسية في أعداد الرسائل. يعني إذا صحت إحصاءاتهم اللي نشروها أمس أنه في 72 ساعة اللي راحت فيه مليار رسالة، كيف يعني؟ يعني كم كل واحد كم أرسل؟ يعني كم مشترك؟ 20 مليون. طب طيح 10 مليون، هذا مو مستعمل واللي مدري إيش. طيب 10 مليون كل واحد، يعني معناها أحسب أنه كل رسالة مكونة من 5 رسائل أو 3 أو 4، لأنه الرسالة تعريف الرسالة عند شركة اتصالات غير اللي. طيب أول 72 حرف رسالة مدري كم. طيب يلا افرض رسالتك من 5 و3 و4، كم رسالة؟ معنى ذلك أنه كل واحد أرسل 100 رسالة يوميا، يعني حتى 10 مليون تصير مليار 72 ساعة، يعني كم رسالة أرسل واحد يوميا؟ ما لهم كيف يحكمون؟ ثم يعني الإنسان مسؤول عن هذه الرسائل. يعني بعضهم واحد فارغ يرسل رسالة فارغة بس، يقول انتقام. انتقام من إيش؟ من نفسك أنت، جنيت على وقتك وعلى وقت الذي أرسلته إليه. انزل تحت انزل تحت انزل تحت، انت اطلع فوق اطلع فوق، ما في أي فائدة. يعني أنت تقول والله في فائدة علمية، في فائدة دعوية، في فائدة وعظية، في فائدة دنيوية، في معلومة طبية، معلومة هندسية، معلومة زراعية، فلكية، أي شيء ما في. تحت 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 فوق فوق، ناس فاضي فعلا، تعبر عن فراغ الأمة، عن ما في هدف، عن بدع، عن ضلالات، جهل. ايش تبغى؟ خذ هذه تصحح رسالة، هذه في علم الاجتماع سأل دكتوراه هذه فترة التخفيضات ولا هذه الموسمية، كيف تصرف الناس لما قيل لهم الرسائل ببلاش؟ وبعدين يعني الرسائل تكتب بالأصابع وأنت مسؤول عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث عن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، صح ولا لا؟ مسؤولات مستنطقات، معنى ذلك هل أصابع الأنامل تكتب بها أنت الرسائل؟ مسؤولات عما كتبت. أرسل يا أخي رسالة تمازح فيها صاحبك بالحق، تدخل سرورا على مسلم، تؤجر ماشي، بس رسالة فيها كذب وسخرية واستهزاء بالمسلمين وأشياء من يعني منكرات، يعني من الذي استثمر المدة في إرسال أكبر عدد من الرسائل الدعوية مثلا، أكبر عدد من الرسائل الوعظية، الرسائل العلمية الفقهية مثلا؟ من؟ فهذه مشكلة. لو قيل للناس الشيء الفلاني ببلاش، كثير منهم لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف في قضية إذا طلع الشيء ببلاش. صار هذا من طرائق التسويق وديدن كثير من الشركات في قضية الدعاية بأن الشيء الفلاني ببلاش، فلا يحسن استثماره كثير من الناس، وقد يأكل كثير منهم مقلبا في هذا، فيقول رسالة ببلاش، معنى يقول لا قصدنا الرسالة الأولى ببلاش. أنت أرسلت رسالة مكونة من 5 رسائل، فالأولى ببلاش 4 عليك مثلا مثلا، وقد من الأشياء الأخرى، لأن أحيانا صيغة الإعلان ما هي واضحة. فلذلك لا يصلح أن يقع المسلم فريسة لعرض مجاني يذهب فيه، إذا ما ذهب ماله يذهب وقته، والوقت أنفس من المال. طيب بعد السلام من الصلاة كيف يكبر التكبير المقيد؟ قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: إذا استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يبدأ بالتكبير بعد هذا الموضع. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع: ويقدم الاستغفار بعد الصلاة قبل التكبير، قال: لأن الاستغفار ألصق بالصلاة من التكبير، فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتحقق أنه أثقل الصلاة، بل لا بد من خلل، ولا سيما في عصرنا هذا فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة. طيب، ماذا بالنسبة للتكبير الجماعي؟ أما التكبير الجماعي بأن يرفع جماعة الصوت بالتكبير معا، يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة، فلم يرد هذا في السنة. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله، وهذا الرجل له كتاب مهم جدا في البدع يقال له المدخل، وكان رحمه الله حريصا على اتباع السنة على مذهب شيخه مالك في هذا، على مذهب إمامه مالك في هذا، مقاوما للمحدثات. ابن الحاج قال: والسنة المتقدمة أن يجهر بالتكبير فيسمع نفسه ومن يليه، والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقة من البدع، إذ إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر، ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار، ولا فرق في ذلك بين أن يكون إماما أو مؤذنا أو غيرهما، فإن التكبير مشروع في حقهم جميعا. يعني إذن الصياح ما هو مشروع، رفع الصوت نعم، الجهر نعم، لكن الصياح المبالغة لا. قال: بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يتكلم عن عهده، قال: فكأن التكبير إنما شرع في حق المؤذنين دون غيرهم، فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير، يعني المبالغة، وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون، وينظرون إليهم كأن التكبير ما شرع إلا لهم، يعني لهؤلاء المؤذنين، وهذه بدعة محدثة. قال: ثم إنهم يمشون على صوت واحد، وذلك بدعة، لأن المشروع إنما هو أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. هذا في المدخل مجلد الثاني صفحة 441. وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل من كتب المالكية: وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه، يعني تمطيط بهذا التكبير، والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب، وإن كبر أحد منهم يعني من الحاضرين فهو يمشي على أصواتهم، يعني يمشي معهم بصوت واحد جماعي، وذلك كله من البدع. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله، وأصدر في ذلك فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله، رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة، وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله. يقول الشيخ: أما ما احتج به من فعل ابن عمر رضي الله عنه والناس في منى أنه يكبر ويكبر الناس بتكبير، فلا حجة فيه، لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع، لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير، يعني في خيمته مثلا، عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، يتذكر من حوله حول الخيمة ممن يسمع فيكبر بعد تكبير ابن عمر رضي الله عنه. قال: كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين ابن عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل. فتاوى ابن باز مجلد 13. ولكن إذا أتى التكبير الجماعي مصادفة من غير قصد فإذن لا حرج لأنهم لم يتقصدوا، وعليه يحمل ما ورد عند البيهقي في السنن عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون، حتى ترتج منا تكبيرا واحدا. فهذا يحمل على إيش؟ غير المقصود. طيب، ومن سنن صلاة العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها، كقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، أو عيد مبارك، وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة. فعن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وعن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وقال أحمد إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد المغني. وعن علي بن ثابت قال سألت مالك بن أنس عن قول الناس يوم العيد تقبل الله منا ومنك، فقال ما زال ذلك الأمر عندنا ما نرى به بأسا. الثقات بن حبان. فإذا التهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخص فيها أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، وقد ورد ما يدل عليها من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعض لبعض عند حصول ما يسر، مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون إلى تهنئته بذلك إلى غير ذلك. فإذا لما نزلت توبة كعب قام الصحابة يهنئونه. فالتهنئة بالمناسبة السارة وردت عن الصحابة. فكذلك لو أن شخصا رزق بمولود، تعيين في وظيفة، ترقية، زواج بنته، أي مناسبة سارة فلا بأس بتهنئته، لأن أصل التهنئة مشروع. يعني في أدلة على أصل التهنئة، وإن كان أفراد التهنئة يعني والله ترقية وعمل ووظيفة وزواج، يعني إن يعني كل فرد من أفراد هذه الأشياء ما يشترط يكون عليه دليل، لكن أصل القضية التهنئة بالمناسبة السارة عليها دليل، عليها أدلة. ولا ريب أن التهنئة بالمناسبات الطيبة والأشياء السارة من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنئ بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصيام والقيام. وقال في فتاويه أيضا هذه الأشياء لا بأس بها، لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة والإكرام والاحترام، وما دامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيه الإباحة. فإذا هو إذا لم يتخذها عبادة، بمعنى تهنئة مثلا بالمولود قال له أي عبارة، يا جعل الله قرة عين لك ومبارك عليكم الولد، طيب إذا قال أنا لا أقصد بكلامي هذا أنه هو سنة، أن أنا أفعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مشاركة لأخي المسلم في فرحته، يؤجر على نيته ولا ينكر عليه فعله ولا قوله. طيب ورد أيضا فيما يتعلق بصلاة العيد وضع السترة أمام الإمام، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المصلى صحراء بجانب البلد، فلما كانت السنة في صلاة العيد أن تصلى في مصلى خارج المسجد لزم الإمام وضع سترة أمامه. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، أخرجه البخاري. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في فضاء من الأرض صلى إلى الحربة فيركزها بين يديه ثم يصلي إليها، فكان يفعل ذلك في العيدين لأنه كان يصليهما بالمصلى. هذا كلام رجب. ويقول أيضا ولم يكن فيه بناء ولا سترة، يعني في المصلى، وكان يفعل ذلك في أسفاره أيضا لأن المسافر لا يجد غالبا جدارا يستتر به، وأكثر ما يصلي في فناء الأرض. انتهى من فتح الباري لابن رجب رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد وصلنا إلى كتاب الجنائز. كتاب الجنائز من كتاب مصنف الشيخ السعدي رحمه الله في الفقه. في شيء؟ إذا أسلم واحد فيكبر بعض الناس إعجابا، ورد ذلك، ورد ليس بمناسبة الإسلام، يعني شرع على شرط، يعني هو التكبير إذا أعجبه شيء، فهذا أعجبهم، دخول واحد في الإسلام أعجبهم فيدخل في العموم. التكبير عند الإعجاب، إذا أعجبهم شيء كبروا، إذا جاء خبر سار كبروا، هذا ثبت في السنة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.